أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على قائم آل محمد، إمام زماننا وملاذنا وغاية آمالنا، سلام عليكم جميعا. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 38.
سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار. أناجيك، أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمة، يا أمة الأئمة المعصومين وأمة أشياعهم المخلصين. إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن 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 استري عيبي تكوينا وتشريعا، وبالحسين وبالحسين أنيري عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد صلوات عليك وعلي.
موسى بين يدي الخضر، وهذا هو الجزء الخامس من جوابي على سؤال يقول: أولم يكن موسى نبيا من أولي العزم؟ أولم يكن مأمورا بأن يطيع العبد الصالح الخضر عليه السلام؟ فلماذا أشكلت عليه أفعال الخضر واستصعبها وكثرت اعتراضاته؟ تسلسل الحديث في الجواب على هذا السؤال في الحلقات المتقدمة في 4 أجزاء، وهذا هو الجزء الخامس، حيث سأكمل كلامي من حيث توقفت في الحلقة الماضية. وصلت إلى نقطة مهمة، هي نقطة تكميلية، وإلا فإن الجواب قد اكتملت بياناته. هذه نقطة تكميلية وتوضيحية، حينما قلت من أن الذي جرى في واقعة موسى والخضر التي ذكرها لنا القرآن في سورة الكهف كان إعدادا مهدويا، إعدادا نبويا مهدويا. وأشرت إلى الآية الخامسة بعد البسملة من سورة إبراهيم: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وذكرهم بأيام الله. وأيام الله مر الحديث عنها، أيام الله 3: يوم القائم، ويوم الرجعة، ويوم القيامة الكبرى. إنما أوردت الآية لأجل أن أقول من أن المشروع الموسوية الإسرائيلية يتلازم مع هذه العقيدة ويرنو من بعيد إلى الظهور والرجعة العظيمة، لأن المسافة الزمنية ستكون بعيدة والإشارة واضحة في نهاية الآية: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. مر الكلام في هذا، وثنيت بالآية الخامسة بعد البسملة من سورة القصص، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الآية
في سياقها اللفظي في أفق العبارة فيما جرى بين موسى النبي وفرعون، لكنها في آفاقها العميقة في محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. وقرأت عليكم ما جاء في رواياتهم وكلماتهم بخصوص هذه الآية من أنها تجري فيهم إلى يوم القيامة، تجري في المعصومين الأئمة الأربعة عشر: محمد، علي، فاطمة، المعصومون الأئمة من ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم صلوات الله عليهم جميعا. فهذه الآية تجري فيهم إلى يوم القيامة في زمن الحضور المعصوم ما قبل الغيبة، في زمن الغيبة الأولى، في زمن الغيبة الثانية الطويلة، في زمن الظهور الشريف، وفي زمن الرجعة العظيمة، وما بعدها، وما بعدها إلى أن نصل إلى اليوم الثالث من أيام الله، حيث سنصل إلى القيامة الكبرى. فهذه الآية تجري فيهم، في محمد وآل محمد، إلى يوم القيامة. الظاهر الأنيق في موسى وفرعون، والباطن العميق في محمد وآل محمد، وما يجري في تأريخهم فيما بينهم وبين فراعنة زمانهم. فهذا الفرعون الذي هو فرعون موسى في الظاهر الأنيق هو فرعون الفراعنة في الباطن العميق، والإشارات واضحة في أحاديث العترة الطاهرة صلوات الله عليها إلى هذا المعنى. ولا أريد أن أتوقف عند كل التفاصيل، فما جاء في الآية الخامسة بعد البسملة من سورة إبراهيم حيث الحديث عن موسى وأيام الله، وما جاء في الآية الخامسة بعد البسملة من سورة القصص حيث الحديث عن موسى وفرعون وما جرى. الإشارات واضحة في الظاهر الأنيق، الكلام عن موسى وبني إسرائيل، وفي الباطن العميق بحسب تأويلهم لقرآنهم صلوات الله عليهم إن الكلام سيصل بنا إلى الظهور المهدوي وإلى الرجعة العظيمة. فهناك صلة مباشرة ما بين الديانة الموسوية الإسرائيلية وما بين مجريات الظهور ومجريات الرجعة العظيمة. ولذا فإن القرآن سجل لنا الكثير من وقائع الرجعة التي حدثت في الأمم الماضية، وركز الكلام على بني إسرائيل، فإن أكثر حوادث الرجعة التي سجلها القرآن في تأريخ الأمم الماضية سجلها في تأريخ بني إسرائيل. أطول سورة في الكتاب الكريم سورة البقرة، وفي الحقيقة هي سورة الرجعة. سورة البقرة، البقرة عنوان من عناوين الرجعة الإسرائيلية. بذيل البقرة حينما ضرب ذلك القتيل الإسرائيلي رجعت الحياة إليه. قصة السبعين الذين اختارهم موسى ونزلت بهم الصاعقة بعد الذي كان وكان منهم في الميقات الموسوي، وهلكوا جميعا ورجعت إليهم الحياة ورجعوا أنبياء، وهذا من أعجب العجب. موسى النبي حين خر صعقة، وخر موسى صعقة بحسب أحاديثهم، لقد مات ورجعت إليه الحياة. الأمة التي خرجت فارة من مدينتها بسبب الطاعون وأماتهم الله جميعا مع حيواناتهم ورجعت إليهم الحياة بعد ذلك. عزير الذي أماته الله 100 عام وأحياه وأحيا حماره معه، هذه الوقائع كلها وقائع إسرائيلية. الذين أحياهم عيسى المسيح، ما عيسى المسيح إسرائيلي من أنبياء بني إسرائيل، والذين أحياهم كانوا من الإسرائيليين أيضا. ربما أحيا غير الإسرائيليين لكن الوقائع كانت في الأعم الأغلب في أجواء بني إسرائيل. أصحاب الكهف كانوا على دين النصارى، رجعوا هم وكلبهم إلى الحياة، ودين النصارى دين إسرائيلي. سمكة فتى موسى يوشع ابن نون التي وجدت طريقها إلى البحر سربا ورجعت فيها الحياة بعد أن كانت مطبوخة مملحة ومشوية. كل الوقائع التي تحدث القرآن عنها في الرجعة في الأمم الماضية سجل القرآن أغلبها وأهمها، سجلها في تاريخ بني إسرائيل. حينما نقرأ في سورة الكهف في الآية 61 بعد البسملة، فلما بلغ مجمع بينهما، مجمع البحرين، المكان الذي سيلتقي فيه موسى ووصيه بالخضر. في الآية التي قبلها، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، مكان الميعاد مع الخضر. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. رجعت الحياة إلى السمكة المملحة المشوية، وإذا بالسمكة تعود إلى البحر. فهذه النقطة مجمع البحرين إنها بوابة الدخول إلى عالم الظهور والرجعة. فالظهور ساحة من ساحات الرجعة، لأن الرجعة الصغرى هي من شؤون مرحلة الظهور المهدوي، والظهور بكله مقدمة لمرحلة الرجعة العظيمة، وكل هذا قد تقدم في الحلقات الماضية من حلقات هذه البانوراما. رجعت الحياة في سمكة مملحة مشوية وذهبت في البحر سربا. إنها إشارة واضحة جدا 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 إلى أن الأمر يرتبط بمرحلة قادمة، خصوصا إذا رجعنا إلى أول بعثة موسى، إلى أول بعثته وإعلان نبوته. قرأت عليكم ما جاء في الخطبة التطنجية من خطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والتي قرأتها عليكم من مشارق أنوار اليقين لرجب البرسي من أعلام القرن الثامن الهجري من أعلام الشيعة. وهذه الطبعة طبعة انتشارات الشريف الرضي، قم المقدسة، صفحة 316، بعد أن ذكر الأمير صلوات الله عليه في تفاصيل كلامه في هذه الخطبة، ذكر مجموعة من العلائم والوقائع والأحداث التي تسبق الظهور الشريف بزمن قليل، حتى يقول: فتوقعوا بعد وقوع تلك الأحداث، فتوقعوا ظهور مكلم موسى من الشجرة على الطور، فيظهر هذا ظاهر مكشوف ومعاين موصوف. أمير المؤمنين يتحدث عن قائم آل محمد، عن إمام زماننا، عن الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. فتوقعوا ظهور مكلم موسى من الشجرة على الطور. هذا الموضوع بحاجة إلى بيان مفصل، وليس المقام منعقدا لبيانه، إنما هي إشارات مستعجلة كي أبين لكم الارتباط الوثيق بين المشروع الموسوي الإسرائيلي وبين المشروع المهدوي. فالمشروع الموسوي الإسرائيلي يمثل مرحلة من مراحل التمهيد النبوي لمشروع إمام زماننا. الأنبياء كلهم ممهدون، لكن المشروع الإسرائيلية له خصوصية، لأن الأمة الإسرائيلية كلفت بنحو مفصل بولاية محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بخلاف بقية الأمم التي كلفت بنحو إجمالي بولاية محمد وآل محمد. وهناك رموز في الكتاب تشير إلى هذا. حاء ميم، هذه الحروف التي تقع في فواتح السور بعد البسملة. حاء ميم في أحاديث العترة الطاهرة إنه اسم محمد صلى الله عليه وآله في ديانة نبي الله هود. رموز، إشارات، المقام ليس منعقدا لأن أتوغل فيها إغالة. خلاصة القول وزبدة المخض، كلمة أمير المؤمنين واضحة، فتوقعوا ظهور مكلم موسى من الشجرة على الطور. تلاحظون أن المعطيات تتعانق وتتسق فيما بينها، مما جاء مذكورا في الآية الخامسة بعد البسملة من سورة إبراهيم من تذكير بني إسرائيل بأيام الله، وما جاء مذكورا في الآية الخامسة بعد البسملة من سورة القصص. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة، من أنها في ظاهرها الأنيق في موسى وبني إسرائيل، وفي باطنها العميق فهي جارية في محمد وآل محمد إلى يوم القيامة. إلى وقائع الرجعة التي حدثتكم عنها إجمالا قبل قليل، التي جرت في أعمها وأغلبها في بني إسرائيل، وكل واقعة لها دلالاتها ولها مضامينها، وبالمجموع فإن كل ذلك يشير من قريب من بعيد إلى الرجعة الصغرى مرحلة الظهور، وإلى الرجعة الكبرى في مرحلة الرجعة العظيمة. وما رجوع الحياة إلى سمكة وصي موسى، ما هو إلا علامة، إشارة واضحة للذي أتحدث عنه، من أنهما، أعني موسى ووصيه، قد وصل إلى النقطة المرتبطة بنحو قريب بنحو بعيد، إنها نقطة مرتبطة بالمشروع المهدوي الأعظم. والذي كلم موسى هو القائم صلوات الله وسلامه عليه. ونقرأ أيضا في كمال الدين وإتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران. هذا هو الجزء الثاني في الصفحة 81، الحديث الرابع بسند الصدوق عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، إن الخضر عليه السلام شرب من ماء الحياة، فهو حي لا يموت ويستمر. حديث إمامنا الرضا صلوات الله عليه إلى أن يقول في الصفحة 82: وسيؤنس الله به وحشة قائمنا في غيبته ويصل به وحدته. كل التفاصيل ترتبط بقائم آل محمد. مكلم موسى قائم آل محمد. الرجعة المركزة في الأمم الماضية في قوم موسى وفي شخص موسى نفسه وفي شخص عيسى أيضا، فإن عيسى لما رفع حيا قبضت روحه بين السماء والأرض ولكن أرجعت إليه بعد ذلك. وهؤلاء أهم أنبياء بني إسرائيل، موسى وعيسى. وعيسى يرتبط ارتباطا مباشرا ببرنامج ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، والمشروع العيسوي يرتبط ارتباطا وثيقا بالمشروع الموسوي، فهو مشروع تكميلي. فعيسى المسيح لم ينسخ الرسالة الموسوية بالكامل، وإنما نسخ جزءا منها. إنه أتمها وأكملها بحسب المرحلة الزمانية التي كان فيها، ورممها من جهة التحريف الذي وقع فيها. فهناك ترابط وثيق بين المشروع الموسوي الإسرائيلي والمشروع العيسوي الإسرائيلي. وها هو الخضر، إنه الشخص المقصود الذي قصده موسى ووصيه. يقول عنه إمامنا الرضا صلوات الله عليه: وسيؤنس الله به وحشة قائمنا في غيبته ويصل به وحدته. كل التفاصيل تأخذنا إلى قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، خذ على عدوك بالفضل فإنه أحد الظفرين، خذ بالعدل وأعطي بالفضل تحز المنقبتين، خذ من أمرك ما يقوم به عذرك وتثبت به حجتك، خذ مما لا يبقى لك لما يبقى لك ولا يفارقك، خذ القصد في الأمور فمن أخذ القصد خفت عليه المؤن، خذ الحكمة أنى كانت فإن الحكمة ضالة كل مؤمن، خذ من قليل الدنيا ما يكفيك ودع من كثيرها ما يطغيك، خذ بالحزم والزم العلم تحمد عواقبك، خذ من نفسك لنفسك وتزود من يومك لغدك، واغتنم
عفو الزمان وانتهز فرصة الإمكان.
مما نجده واضحا في سياق الآيات من سورة الكهف التي حدثتنا بما جرى بين موسى والخضر، ففي بيان الخضر لحكمته حين شرح الأمر لموسى فيما يرتبط بالمجريات والوقائع التي حدثت وأثارت اعتراضات موسى النبي، فبخصوص السفينة قال له: فأردت أن أعيبها، فنسب الإرادة إلى شخصه. وبخصوص الغلام الذي قتل هكذا قال: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فأردنا، إنها إرادة جماعية. وحين تحدث عن بناء الجدار والذي كان لغلامين يتيمين، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما إلى آخر ما جاء في الآيات الكريمة. فأراد ربك، فأراد ربك، إذا ذهبنا إلى سورة طه وإلى الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها: فلما أتاها نودي يا موسى. مر علينا ماذا قال أمير المؤمنين عن مكلم موسى من الشجرة، من هو الذي يكلم موسى؟ فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. في سورة الكهف في بيان الخضر لموسى: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، إنه أمر ربك، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. هذا التعبير تعبير الرب، تعبير الرب في جهة التوحيد، في جهة الإيمان في الكتاب الكريم بالضبط كالتعبير بلفظ الجلالة الله. وإذا ما رجعتم إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك ضمن برنامجي الخاتمة، فإنكم ستطلعون على موضوع مهم جدا، من أن لفظ الجلالة في الكتاب الكريم يطلق على الذات الأولى، على خالق كل شيء، على الأول بلا أولية له، وعلى الآخر بلا آخرية له، على البعيد في قربه والقريب في بعده، على الظاهر حقا والباطن حقا، على الظاهر في بطونه والباطن في ظهوره. وكل هذه التعابير قاصرة، لكن هذا هو الذي نستطيعه. هذه التعابير قاصرة، لكن هذا الذي تستطيعه اللغة، وهذا هو الذي تستطيعه عقولنا، وهذا هو الذي تستطيعه ألسنتنا. فإن الله أعظم منا، وحتى هذا الكلام ليس مناسبا، من نحن حتى نقيس عظمة الله بنا، لكن هذا هو الذي نمتلكه، هذه بضاعتنا، بضاعتنا حقيرة قليلة لا قيمة لها، هذا هو الذي نمتلكه. فإن الله أعظم منا وأعظم من عقولنا وأعظم من قلوبنا وأعظم من لغتنا وأعظم من ألسنتنا وأعظم من كل شيء، إنه الذي لا يوصف، لا يوصف. ولكننا نضطر إلى وصفه لأننا نحتاج إلى أن نصفه، ويكون وصفنا لله بحسبنا. توحيدنا توحيد النملة، توحيدنا هذا الكلام حقيقي. أئمتنا أخبرونا من أن النملة، هذه النملة الصغيرة، تمتلك شعرتين في رأسها، هي تحتاج هاتين الشعرتين كثيرا كثيرا في شؤون حياتها. النملة توحد الله، تسبحه، ما من شيء إلا ويسبحه، والذي يسبح يوحد. هي تعتقد بأن ربها يمتلك شعرتين، لأنها ترى كمالها في هاتين الشعرتين اللتين في رأسها. نحن كذلك، توحيدنا بحسبنا، النملة توحيدها بحسبها، ونحن بنو البشر توحيدنا بحسبنا. الله أعظم من كل توحيد نقوله، الله أعظم من التوحيد الذي جاء مذكورا في القرآن. نحن لا ندرك حقائق التوحيد في القرآن، لكن لو أدركناها فإن توحيد الله أعظم من التوحيد الذي جاء في القرآن، لأن القرآن جاء بحسبنا، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أعظم حقائق التوحيد ذكرها لنا رسول الله وأمير المؤمنين، ولكن ما ذكره لنا رسول الله وما ذكره لنا أمير المؤمنين بحسبنا، هم الذين يقولون والله ما كلمنا الناس قط على قدر عقولنا، إنما نكلم الناس على قدر عقولهم. فما قدر عقولنا؟ إننا نوحد الله من حيث نحن لا من حيث هو، من حيث هو لا نستطيع أن نوحد، لا نستطيع أن نوحد، إننا نوحده من حيث نحن بحسبنا. وهذا في الحقيقة ما هو بتوحيد الله، هذا توحيد الله بحسبنا كتوحيد النملة، هذا هو الواقع. فلفظ الجلالة يطلق على الأول بلا أولية له، وعلى الآخر بلا آخرية له بحسبه، ويطلق أيضا على الحقيقة المحمدية بحسبها. ولفظ الله الذي يطلق على الحقيقة المحمدية يختلف معناه عن لفظ الله الذي يطلق على الذات الأولى التي يعود إليها كل شيء. ويطلق هذا اللفظ أيضا على الإمام المعصوم في الأرض، على محمد وآل محمد بحسبهم. اللفظ الذي يطلق على الإمام المعصوم في دلالته وفي مضمونه يختلف اختلافا كاملا عن معنى اللفظ الذي يطلق على الذات الأولى، ويختلف اختلافا كاملا عن معنى اللفظ الذي يطلق على الحقيقة المحمدية، مثلما أن اللفظ الذي يطلق على الحقيقة المحمدية يختلف اختلافا كاملا في المضمون والفحوى والمعنى عن اللفظ الذي يطلق على الذات الأولى. الرب كذلك، الرب كذلك، فإنه يطلق على الذات الأولى بحسبها وعلى الحقيقة المحمدية بحسبها، ويطلق على الإمام المعصوم الذي هو وجه الله بحسبه. القرآن ضرب لنا مثالا في سورة يوسف، في سورة يوسف حينما كان في السجن. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، إنه الملك المصري، فأطلق عليه يوسف النبي الرب، إنه رب الحكم. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، عند الملك. جاء هذا في الآيتين 41 و42 بعد البسملة من سورة يوسف. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. وحتى لما جاءه الفرج وجاءوا إليه لمعرفة تأويل منام الملك، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إلى آخر ما جاء في الآيات. وهذا في الآية 50 من بعد البسملة من سورة يوسف. قال ارجع إلى ربك. فهذا الاستعمال صحيح، استعمله النبي ولم يعترض القرآن عليه، لم يعترض القرآن على هذا الاستعمال، القرآن قرر هذا الاستعمال واستعمله يوسف الصديق مرارا وكرارا، مع أن القرآن ذكر لنا الوقائع بنحو موجز ومختصر. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. حينما نذهب إلى سورة الزمر وإلى الآية 69 بعد البسملة، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. الآية في أفق من آفاقها تتحدث عن الظهور، وفي أفق آخر عن الرجعة، وفي أفق ثالث عن القيامة الكبرى. إنها أيام الله التي تتداخل فيما بينها. وأشرقت الأرض بنور ربها. نقرأ في تفسير القمي إنها طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 95 بعد 500. حدثنا المفضل بن عمر أنه سمع أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول في قوله وأشرقت الأرض بنور ربها، في قوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، قال رب الأرض يعني إمام الأرض. وأشرقت الأرض بنور ربها، قال رب الأرض يعني إمام الأرض. فقلت فإذا خرج يكون ماذا؟ قال إذن يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور القمر ويجتزئون بنور الإمام. الحديث هنا عن نور حسي ونور معنوي. وأشرقت الأرض بنور ربها، هذه قاعدة يضعها لنا إمامنا الصادق في فهم النصوص، في فهم النصوص القرآنية، في فهم نصوص الأحاديث، في فهم نصوص الأدعية والزيارات. هذه قاعدة، لكنها قاعدة متحركة مثلما بينت لكم قبل قليل، من أن لفظ الجلالة الله يطلق عدة إطلاقات، وكذلك لفظة الرب تطلق عدة إطلاقات، وكل إطلاق له حيثيته وله خصائصه وله دلالته ومضمونه. الإمام يقول رب الأرض يعني إمام الأرض. ونقرأ كذلك في سورة الأعلى في الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. دققوا النظر في الآيتين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. نقرأ رواية جميلة في الكافي الشريف من الجزء الثاني من طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 485، إنه الحديث 18 بسند الكليني عن عبيد الله ابن عبد الله الدهقان قال: دخلت على أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه فقال لي: ما معنى قوله وذكر اسم ربه فصلى؟ الإمام يسأله يريد أن يبين له المعنى، لكنها طريقة في لفت الأنظار. فقال لي: ما معنى قوله وذكر اسم ربه فصلى؟ قلت: كلما ذكر اسم ربه قام فصلى. فصلى هذه الصلاة التي نعرفها، صلى ركعتين مثلا، على الأقل صلى ركعتين. قلت: كلما ذكر اسم ربه قام فصلى. فقال لي الإمام الرضا، قال له: لقد كلف الله عز وجل هذا شططا. هذه قضية عسيرة، هذا تكليف فوق الطاقة. الله سبحانه وتعالى لا يكلف فوق الطاقة، بل تكاليف ديننا دون الطاقة. من الحكمة، من العدالة، أن الله يكلف عبيده بحدود طاقتهم. هذا يأتي منسجما مع الحكمة ومع العدالة. إذا كلفهم فوق طاقتهم سيكون التكليف خارجا عن حدود الحكمة وخارجا عن حدود العدالة. ولذلك فإن الله لا يمكن أن يكلفنا فوق طاقتنا، ولكن لو كلفنا بحدود طاقتنا فإن ذلك داخل في حدود الحكمة وحدود العدالة. إلا أنه سبحانه وتعالى أرأف بنا وأرحم بنا، تكاليفنا دون الطاقة. فإن الله سبحانه وتعالى ما كلفنا بحدود طاقتنا، كل التكاليف هي دون طاقتنا، وحينما نضعف فإن التكاليف أيضا ستكون ضعيفة معنا. وهذا الأمر واضح في التشريعات المحمدية العلوية الفاطمية. فقال لي: لقد كلف الله عز وجل هذا شططا. كلما ذكر اسم ربه قام فصلى، قام فجاء بصلاة كاملة بشرائطها وتفاصيلها. وسبحانه وتعالى يأمرنا أن نديم ذكره دائما، هذا تكليف فوق الطاقة. فقال لي: لقد كلف الله عز وجل هذا شططا. فقلت: جعلت فداك، فكيف هو؟ ما معنى الآية؟ فقال: كلما ذكر اسم ربه صلى على محمد وآله. اسم ربه محمد صلى الله عليه وآله. فقال: كلما ذكر اسم ربه صلى على محمد وآله. هذا المضمون في دلالة الرب على الإمام المعصوم متكرر في أحاديثهم وكلماتهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا ما جمعنا القرائن المتقدمة مع هذه المضامين فإن الصورة تنجلي واضحة جلية من أن الذي جرى في مجمع البحرين كان جزءا من برنامج إعداد نبوي مهدوي. نذهب إلى فاصل.
يا نعم الحسيب يا نعم الطبيب يا نعم الرقيب يا نعم القريب يا نعم المجيب يا نعم الحبيب يا نعم الكفيل يا نعم الوكيل يا نعم المولى يا نعم النصير. سبحانك يا يا سرور العارفين يا من المحبين يا أنيس المريدين يا حبيب التوابين يا رازق المقلين يا رجاء المذنبين يا قرة عين العابدين يا منفس عن المكروبين يا مفرج عن المغمومين يا إله الأولين والآخرين. سبحانك يا لا
القرآن يحدثنا عن عناية خاصة في إعداد موسى منذ لحظة ولادته وحتى قبل ولادته. هناك إشارات واضحة في سورة طه في الآية 39 بعد البسملة، الآية أولها أن اقذفيه في التابوت إلى آخر الآية، موطن الشاهد هنا. وألقيت عليك محبة مني، وهذا جزء من الإعداد. كل من كان يرى موسى في طفولته كان يحبه، ولقد أحبه فرعون وأحبته زوجة فرعون، أحبه الجميع. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إنني أعدك إعدادا تفصيليا كاملا ولتصنع على عيني. لن يستطيع أحد أن يعبر بهذه البلاغة وبهذا الجمال مثل ما جاء في هذه الآية، ولتصنع على عيني. تستمر الآيات: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، إلى آخر القصة بكل جمالها، حتى تأتينا الآية 41 بعد البسملة: واصطنعتك لنفسي. عملية إعداد مترقية هنا دخل حرف الطاء، وزيادة المباني تدل على زيادة المعاني. في الآية 39 بعد البسملة: ولتصنع على عيني، بإشرافي بمراقبتي، واصطنعتك لنفسي اصطناعا. فجاءت الكلمة مزيدة هنا بحرف الطاء. فما بين القائم محبة عليه وما بين صناعة بإشراف إلهي حتى وصلنا إلى هذا التعبير: واصطنعتك لنفسي. بعد ذلك تقول الآية التي تأتي بعدها مباشرة: اذهب أنت وأخوك بآياتي. فكل هذا كان إعدادا لهذه النتيجة. ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قصة موسى وهارون بكل تفاصيلها. هذه الإشارات السريعة تنبئنا عن صناعة خاصة لموسى. نقرأ في تفسير القمي، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية المهمة جدا. الطبعة هي نفسها التي قرأت عليكم منها قبل قليل، في الصفحة 93 بعد 400، بسنده، بسند القمي، عن محمد بن مسلم، عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه. الرواية طويلة طويلة، أأخذ منها موطن الحاجة. وكان فرعون يقتل أولاد بني إسرائيل كلما يلدون، كلما يلدون الإسرائيليون كان فرعون يقتلهم. الروايات تخبرنا من أن فرعون عنده جواسيسه، جهاز مخابراته، أي امرأة إسرائيلية تصبح حاملا يوكل بها مجموعة من جلاوزته، يراقبونها حتى تنجب وليدها وحينئذ يقتلونه. وكان فرعون يقتل أولاد بني إسرائيل كلما يلدون. وربما القراءة الصحيحة والنسخة الصحيحة كلما يولدون، ولكنها طبعت هكذا، والكتاب تعرض إلى تحريف وتصحيف واضحين. وكان فرعون يقتل أولاد بني إسرائيل كلما يولدون، ويربي موسى ويكرمه لأنه كان يحبه، ولا يعلم أن هلاكه على يده. فلما درج موسى، لما بلغ إلى مرحلة المشي، فلما درج موسى كان يوما عند فرعون فعطس موسى فقال الحمد لله رب العالمين، في صغره كان صغيرا، فهذا التعبير فلما درج موسى يعني حينما بدأ يمشي، كان يوما عند فرعون فعطس موسى فقال الحمد لله رب العالمين، فأنكر فرعون عليه ولطمه، لطم موسى لأنه قال كلاما يخالف دين الفرعون، فإن الفرعون هو الإله هو الرب، وهذا الكلام هذا كلام بني إسرائيل الذي تعلموه من أنبيائهم السابقين. فعطس موسى فقال الحمد لله رب العالمين، فأنكر فرعون عليه ولطمه وقال ما هذا الذي تقول، فوثب موسى على لحيته. فرعون كانت لحيته طويلة وقد أطلقها، فوثب موسى على لحيته وكان طويل اللحية أي فرعون، فهلبها، هلبها أي نتف شعرها، صارت معيبة. فرعون لطم موسى، موسى هلب لحية فرعون، وكان طويل اللحية فهلبها أي قلعها. فآلمه ألما شديدا بلطمته إياه، يعني أن فرعون آلم موسى بتلك اللطمة، آلمه ألما شديدا، فآلمه ألما شديدا بلطمته إياه، فهم فرعون بقتله. فقالت امرأته هذا غلام حدث لا يدري ما يقول، فقال فرعون بل يدري، لأن علائم الذكاء والنبوغ واضحة على موسى، فقال فرعون بل يدري. فقالت امرأته ضع بين يديه تمرا وجمرا فإن ميز بينهما فهو الذي تقول، يعني إذا أخذ التمر ولم يأخذ الجمر، فوضع بين يديه تمرا وجمرا وقال له كل، فمد يده إلى التمر موسى، فجاء جبرائيل فصرفها إلى الجمر. هذا جزء من الصناعة. فجاء جبرائيل فصرفها إلى الجمر فأخذ الجمر في فيه، فاحترق لسانه وصاح وبكى. ومن هنا كان موسى قبل نبوته، قبل بعثته، يعاني من خلل في النطق، ولذا لما بدأت البعثة هكذا نقرأ في سورة طه الآية 24 بعد البسملة والتي بعدها، اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا الخلل الذي صار في لسانه بسبب هذا العارض الطارئ الذي حدث لأجل المحافظة عليه، وإلا لقتله فرعون. واجعل لي وزيرا من أهلي إلى أن تقول الآيات، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. فهؤلاء الذين يقولون من أن موسى أيام النبوة كان يعاني من خلل في النطق يخالفون القرآن، القرآن يقول لموسى قد أتيت سؤلك يا موسى، أن الإشكال سيرتفع منك. هذا الإشكال كان لأجل المحافظة عليه، فوضع بين يديه تمرا وجمرا وقال له كل، فمد يده إلى التمر فجاء جبرائيل مسرعا فصرفها إلى الجمر، فأخذ الجمر في فيه فاحترق لسانه وصاح وبكى. فقالت آسية لفرعون ألم أقل لك إنه لا يعقل، فعفى عنه. هذا مثال من أمثلة ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني الذي جرى في مجمع البحرين هو في نفس هذا الاتجاه، ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي. إنها مرحلة من الإعداد النبوي المهدوي. الموضوع أعمق من هذا بكثير، لكنني ماذا أصنع إذا بقيت أواصل الحديث؟ سيتحول البرنامج من الرجعة العظيمة إلى مجريات ما وقع بين موسى والخضر، ولهذا تجنبت الحديث عن تفاصيل الآيات التي جاءت في سورة الكهف، لأن الحديث في تفاصيلها سيطول ويطول ويطول. هناك الكثير من الرموز والإشارات والدلائل، لكنني أعود وأقول من أن جواب الإشكال وجواب السؤال الذي وردني أختصره في هذه الجملة: علينا أن نعرف منزلة موسى النبوية، فحينئذ سنعرف أن الذي جرى لا يمثل إشكالا، فإنه قد جرى خارج حدود النبوة المقيدة، خارج حدود العصمة المقيدة. ومر الكلام علينا من أن حديثهم، من أن أمرهم صعب مستصعب لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل، وموسى نبي مرسل ولا عبد ممتحن. أبو الصامت سأل الإمام الصادق مثلما مر علينا في حلقة يوم أمس، وكنت قد قرأت ذلك عليكم من بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار، أبو الصامت سأل الإمام الصادق: فمن يحتمله جعلت فداك؟ فقال الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من شئنا من شئنا. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، خير الخلال صدق المقال ومكارم الأفعال، خير الملوك من أمات الجور وأحيا العدل، خير الدنيا زهيد وشرها عتيد، خير الشكر ما كان كافلا بالمزيد، خير الاجتهاد ما قارنه التوفيق، خير إخوانك من كثر إغضابه لك في الحق، خير الاستعداد ما أصلح المعاد، خير الآراء أبعدها عن الهوى، وأقربها من السداد، خير من صحبته من لا يحوجك إلى حاكم بينك وبينه، خير الأخوان من إذا فقدته لم تحب البقاء بعده، خير العباد من إذا أحسن استبشر وإذا أساء استغفر، خير إخوانك من سارع إلى الخير وجذبك إليه وأمرك بالبر وأعانك عليه، خير إخوانك من دعاك إلى صدق المقال بمقاله وندبك إلى حسن الأعمال بحسن أعماله،
وردتني اليوم مجموعة من الرسائل، رسالة منها تشتمل على سؤال أجد أن الإجابة عليه تأتي في سياق هذا الموضوع. السؤال هكذا يقول، يخاطبني من أنني أردد دائما في برامجي وأحاديثي أن مدار العصمة مدار العلم، وأن أصل العصمة من العلم، فأين نجد ذلك من آيات القرآن الكريمة وأحاديث أهل البيت الشريفة؟ صحيح هذا، فإنني دائما أردد هذا الكلام من أن مدار العصمة مدار العلم، وهذه حقيقة، هذه حقيقة، لأن العصمة شيء، وكل الأشياء طرا منشأها من العلم. نحن وجدنا بعلم الله، علم الله هو الذي أوجدنا، وكل شيء تحقق وجوده إنما كان بعلم الله ومن علم الله سبحانه وتعالى. نحن نتحدث عن علم الله، حينما نتحدث عن علم الله إننا نتحدث في الوقت نفسه عن قدرته، فعلمه سبحانه وتعالى قدرته، وقدرته علمه، فكل شيء مرده إلى العلم، فمدار العصمة مدار العلم. أوضح المطلب بصيغة تكون أكثر تفصيلا. حينما نتحدث عن عصمة محمد وآل محمد، وهذا الكلام يمكن أن نفرع عليه لأجل التوضيح فيما يرتبط بعصمة المرسلين والأنبياء والملائكة وسائر المعصومين. عصمة محمد وآل محمد هي عصمة الله، عصمتهم من عصمته، وعصمة الله كماله الذي لا حدود له. وقد بينت قبل قليل من أننا حينما نتحدث عن الله فإن ذلك بحسبنا لا بحسبه، إذا كان بحسبه سيكون الكلام تخليطا وتخبيطا.
لكن الكلام بحسبنا، لأن عقولنا تشتغل ضمن منطق معين، ضمن منهج معين. نحن نفكر وندرك وفقا للحاظات معينة، حيثيات معينة، لاعتبارات عقلائية، في ضوئها نستطيع أن ندرك الأشياء، وكل هذا بحسبنا لا بحسب الله سبحانه وتعالى. يا علي، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يا علي يا علي يا علي يا علي، لا يعرف الله إلا أنا وأنت، وانتهى الكلام. يا علي لا يعرف الله إلا أنا وأنت، وانتهى الكلام. فمن أنا ومن أنتم؟ فما نتحدث به عن التوحيد بحسبنا. قلت قبل قليل من أن عصمتهم صلوات الله عليهم من عصمته، بل هي عصمته سبحانه وتعالى. حين نتحدث عن عصمة الله، فعصمة الله كماله، وكمال الله يبدأ وينتهي عند حياته، علمه، قدرته. كما قلت لكم الحديث بحسبنا، لأننا حين نتحدث عن حياة الله نحاول أن نفهم المعنى ضمن فهمنا لحياتنا. فأين حياتنا وأين حياة الله؟ حياتنا شيء وحياة الله شيء آخر، والأمر هو هو. حينما نتحدث عن علمه وحينما نتحدث عن قدرته، لأننا نعاني من قصور بغض النظر عن تقصيرنا، نحن أساسا نعاني من قصور حينما نوجه أنظارنا إلى مثل هذه المعاني. لكن هذا هو الذي يتوفر لدينا، توحيدنا توحيد النملة، وهذا هو عذرنا إلى محمد وآل محمد. نحن لا نعتذر إلى الله، نعتذر إلى محمد وآل محمد، لأنهم وجه الله. نحن نتواصل مع الله من خلالهم، هذا هو عذرنا. عذرنا قصورنا، قصورنا. بحسب قصورنا وبحسب تقصيرنا أيضا، فإننا نتحدث بهذا المنطق. عصمة الله كماله، وكماله يبدأ من هنا، من حياته وعلمه وقدرته. وحياته هي علمه وقدرته، وعلمه هو حياته وقدرته، وقدرته هي حياته وعلمه. فكل كمال وكل جمال وكل جلال وكل عظمة وكل تنزيه وكل شرف وكل علو وكل كرامة تعود إلى الله سبحانه وتعالى، مردها إلى هذه العناوين، إلى حياته وعلمه وقدرته. هذه عصمة الله. عصمة المخلوق، أعني محمدا وآل محمد. عصمة المخلوق لا تكون في الحديث عن حياته وعن قدرته، وإنما تكون في الحديث عن علمه، فإن الأصل في عصمتهم علمهم، أما الحياة والقدرة فهي الأرضية التي يتحرك عليها وفيها العلم. فأصل كل الأشياء إلى العلم، أصل كل الموجودات إلى العلم، والعصمة شيء من هذه الأشياء. هذا توضيح إجمالي. السائل يسأل عن آيات، عن كلمات معصومية، أقول له بأن الآيات كلها في هذا السياق، وبأن الأحاديث كلها في هذا السياق. سأضرب أمثلة، لكن الموضوع في ثقافة العترة الطاهرة من البديهيات ومن الواضحات، وكما يقولون من أن توضيح الواضحات من أشكل المشكلات، من أصعب المشكلات. أنا سأوضح المطلب بأمثلة من الآيات. على سبيل المثال، الآية 43 بعد البسملة من سورة الرعد، وهي آخر آية فيها، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. في الشهادة يراد الصدق، يراد الصدق من الشاهد الأول ومن الشاهد الثاني، ويراد أيضا العلم بنفس المستوى بخصوص القضية التي يشهدون عليها. هذا مثال تقريبي، ولذا في أحكامنا الشرعية يشترط في الشاهد أن يكون عادلا، أن يكون متحليا بصفة العدالة. صفة العدالة هي أعلى صفة للنزاهة في عامة الناس، فنحن عامة الناس لن نكون معصومين بحسب المصطلحات الشرعية. أعلى مستوى من مستويات النزاهة العدالة، لكن الآية تتحدث عن شهادة الله، هذه شهادة معصومة، فلا بد أن يكون الشاهد الثاني الذي يكون قرينا لله لا بد أن يكون معصوما. ولذا فإن الآية في سيد الأوصياء، وهذا واضح في ثقافة العترة الطاهرة، الشاهدان هنا هما الله سبحانه وتعالى وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فالشهادة تحتاج إلى الصدق، ونحن هنا نتحدث عن عصمة الشهود، عن عصمة الله وعن عصمة الذي عنده علم الكتاب، فلا بد أن يكون الشاهدان معصومين. ما الذي جاء مذكورا في الآية؟ هل قالت الآية قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن هو معصوم من بعدك يا رسول الله؟ الآية ما قالت هذا، ومن عنده علم الكتاب، لأن العصمة من لوازم العلم، العلم أولا ثم تأتي العصمة ثانيا، وهذا الكلام اعتباري لأن تحقق العلم هو تحقق العصمة، فلا يوجد فاصل بين العلم والعصمة. حينما أقول من أن العصمة تدور مدار العلم، هذه التعابير من المفاهيم الاعتبارية. نحن كيف نحاول أن ندرك الأفكار والمفاهيم لأنفسنا؟ كيف ندرك هذا لأنفسنا بأنفسنا؟ وكيف نوصل هذه المفاهيم للآخرين؟ عبر المفاهيم الاعتبارية العقلائية، وإلا لا يوجد طريق آخر. هكذا يعلم الإنسان نفسه، وهكذا يعلم المعلم تلاميذه، عبر صناعة المفاهيم الاعتبارية العقلائية. بالضبط مثلما يصنع الرياضيون جدول الضرب. جدول الضرب هل هو حقيقة؟ إنه أمر اعتباري، لكن من دونه هل نستطيع أن نجري العمليات الحسابية؟ نحتاج جدول الضرب حاجة ضرورية. هو مثال من أوضح الأمثلة على ما يصنعه الإنسان من الوسائل الاعتبارية العقلائية لأجل أن يتعلم هو، ولأجل أن يعلم الآخرين. والأمر هو في الغيبيات والمعتقدات الدينية وفي المعارف الإلهية، لا بد من صناعة المفاهيم والمصطلحات والقواعد التي تقع ضمن المصنوعات الاعتبارية العقلائية، لأجل أن نتعلم ولأجل أن نعلم الآخرين. فحينما أقول من أن العصمة تدور مدار العلم، لا يوجد شيء اسمه العصمة بمعزل عن العلم. حينما يتحقق العلم فإن العصمة تتحقق في الوقت ذاته، لكننا إذا أردنا أن نفكك المطالب بالضبط مثلما أقول في الفلسفة حركت يدي فتحرك المفتاح، حركة يدي وحركة المفتاح هي في نفس اللحظة، ولكن فلسفيا ماذا نقول؟ من أن حركة اليد تسبق حركة المفتاح. لماذا؟ لأن حركة اليد هي العلة وحركة المفتاح هي المعلول، والعلة سابقة باللحاظ الوجودي وليس باللحاظ الزماني. واللحاظ الوجودي اعتباري، واللحاظ الزماني اعتباري أيضا. إذا لم ندخل المفاهيم الاعتبارية العقلائية فإننا لن نفهم شيئا. هذه هي الحقيقة في دراسة مثل هذه المطالب. فحينما أقول من أن العصمة مدارها مدار العلم، هذا كلام صحيح، صحيح ضمن صناعة المفاهيم الاعتبارية العقلائية التي نحتاجها لتفكيك المطالب وشرحها وبيانها. لكن في عالم الحقيقة فإن العلم إذا تحقق العصمة تتحقق معه من دون فاصل ومن دون مدار، من دون أن يدور العلم على العصمة أو أن تدور العصمة على العلم. العلم هو العصمة والعصمة هي العلم، هذه هي الحقيقة من الآخر، وهذا هو الذي تتحدث عنه الآيات والأحاديث والأدعية والزيارات، وهو منطق العقل السليم والحكمة الإلهية. لا ترى شيئا غير هذا، ولذا فإننا لا نفرق في مقامات أئمتنا بين عصمتهم وعلمهم، عصمتهم علمهم وعلمهم عصمتهم. مثلما قلت قبل قليل من أن علم الله قدرته وحياته، ومن أن حياة الله علمه وقدرته، ومن أن قدرته حياته وعلمه. الكلام هو هو في محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، لأن علمهم مطلق ولأن عصمتهم مطلقة، وهذا هو الفارق الكبير فيما بين العلم المطلق والعلم المقيد، وهذا هو الفارق الكبير ما بين النبوة المطلقة والنبوة المقيدة. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الذي عنده علم الكتاب هو هذا المعصوم، لكن بالتفكيك الاعتباري فإن العلم هو الأصل، وإن العصمة تكون من آثار العلم. حركت يدي فتحرك المفتاح في الوقت نفسه، حركت يدي وتحرك المفتاح، لكننا في التفكيك الفلسفي نقول من أن حركة اليد تتقدم على حركة المفتاح، لأن حركة اليد هي العلة. بهذا اللحاظ فإن العلم هو علة العصمة، فلا بد أن يكون متقدما عليها فلسفيا ضمن المفاهيم الاعتبارية العقلائية. تحقيقا في عالم الوجود العلم هو العصمة والعصمة هي العلم، ولذا من اعتصم بهم اعتصم بالله سبحانه وتعالى. فليس هناك من كلام عن علم منفصل عن العصمة وعن عصمة منفصلة عن العلم، إنما الكلام بهذه الهيئة يقع في دائرة المفاهيم الاعتبارية العقلائية. نذهب إلى فاصل.
عن أبي حمزة الثمالي قال قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له: فكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون.
آية أخرى، إنها الآية الثانية والثلاثون بعد البسملة من سورة فاطر. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقد وردت روايات كثيرة جدا بخصوص بيان معنى هذه الآية، عندنا روايات كثيرة جدا، وأنا لا أريد أن أقف عند الآية، إنما أخذ منها ما يرتبط بحديثي في جواب السؤال الذي أجيب عليه الآن. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. في كل رواياتنا، في كل أحاديثنا الكثيرة التي وردت بخصوص هذه الآية، إنه الإمام المعصوم. دققوا النظر في الآية، ثم أورثنا الكتاب، الكتاب هو عنوان العلم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فجاءت الفاء التفريعية فروع على العلم، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. الفضل الكبير للعصمة هنا، فإن العصمة هنا بحسب التفكيك الاعتباري جاءت بعد العلم. مر علينا من أن القرآن جعل عربيا باللسانية العربية، باللسانية العربية، بالثقافة العربية، بالمنطق العربي، بطريقة التفكير العربي التي هي طريقة التفكير الإنساني. يمكنني أن أستبدل هذه اللفظة، هذا المصطلح، أن أستبدل لسانية العربية بإنسانية العربية، المعنى واحد، فإن الإنسان هذا الكائن العاقل المفكر المختار المريد، هو هذا الذي يتكلم هذه اللغة أو تلك. فهناك إنسانية العربية، لسانية العربية، وهذه اللسانية لن تخرج عن أساليب التفكير، وعن أساليب البحث، وعن أساليب التعلم والتعليم، والتي على رأسها وأولها صناعة المفاهيم الاعتبارية العقلائية التي يحتاجها الإنسان، وهي هي أساس اللسانية العربية التي حدثتكم عنها حينما كنت أحدثكم عن التواصل الصحيح مع القرآن. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هذه وراثة الكتاب، وراثة العلم، فمنهم ظالم لنفسه لا شأن لنا به، ومنهم مقتصد لا شأن لنا به، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وهذا هو الإمام، هذا هو المعصوم، ذلك هو الفضل الكبير. هذه هي العصمة التي تأتي متفرعة على وراثة العلم، على وراثة الكتاب. وأوضح من كل ذلك ما جاء في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران، حينما تبدأ الآية حيث تقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى أن تقول الآية في موطن الحاجة منها في حديث هنا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ما قالت الآية وما يعلم تأويله إلا الله والمعصومون؟ لماذا؟ لأن العصمة تأتي متفرعة على العلم، الراسخون في العلم هم الراسخون في العصمة. في عالم الحقيقة لا يوجد تفريق بين العلم والعصمة، الراسخ في العلم في الوقت نفسه هو راسخ في العلم وراسخ في العصمة، أما التفريق يأتي لتفكيك المطالب لأجل أن أتعلم ولأجل أن أعلم. وهكذا هي طريقة التعلم والتعليم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هؤلاء هم المعصومون، هؤلاء هم المعصومون. ولا يوجد شيء في الحقيقة يقال له العصمة، إنما هو العلم، العلم أصل كل شيء. ولكن في الحيثيات المتعددة واللحاظات المتباينة هناك عصمة، وهذه العصمة تأتي ملازمة للعلم، كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كان العلم نقطة فكثرها الجاهلون، إننا كثرناها بجهلنا، لأننا لا نستطيع أن نتعلم إلا عبر تكثير المفردات والمصطلحات والقواعد والقوانين العلمية، عبر النظريات والمفاهيم الاعتبارية وغير ذلك من الأمور التي يكثر بها العلم ويكثر بها البحث حتى نستطيع أن نتعلم وأن نعلم. لقد كان العلم نقطة فكثرها الجاهلون من أمثالنا، هذه حقيقة. الآيات كلها تشير إلى هذه الحقيقة، فهل يريد السائل مني أن أقرأ كل الآيات؟ إنها أمثلة، إنها نماذج. ومن كلماتهم أقرأ أيضا ما جاء في زيارة الجامعة الكبيرة: إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. في السياق الذي تتحدث الزيارة عن أوصافهم، عن شؤونهم وحفظة لسره، أي أنه انتجبكم، انتقاكم بحسب السياق المتقدم، أذهب إلى موطن الحاج وجعلكم وحفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمة لوحيه، هذا كله علم، ولكن هذا التفكيك لأجل أن نفهم. وحفظة لسره، سر الله علمه، وخزنة لعلمه هذا هو علمه، ومستودعا لحكمته فحكمته علمه، وتراجمة لوحيه ووحيه علمه، هذا كله علم، لكن التفكيك لأجل أن نفهم. وحفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمة لوحيه وأركانا لتوحيده، هذا علم أيضا، وشهداء على خلقه وهذا علم أيضا. وأعلاما لعباده ومنارا في بلاده وأدلاء على صراطه، ما كل ذلك لا يتحقق إلا بالعلم. وأعلاما لعباده ومنارا في بلاده وأدلاء على صراطه، بعد الحديث عن كل مراتب ومظاهر ومنازل ومراقي العلم، عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا. جاءت العصمة متفرعة على ما تقدم من ذكر للعلم في مظاهره المتنوعة ومراتبه المختلفة المتباينة. الوقت يجري سريعا، لا أستطيع أن أقف طويلا عند هذه الجمل، لكن البيان الإجمالي أعتقد أنه مع التدبر والتفكر في هذه الكلمات يجعل الأمر واضحا وجليا وصريحا. وفي الزيارة نفسها نحن هكذا نقرأ: والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه. ما هو الحق؟ علم. الحق علم، وهذه مراتب ومظاهر العلم بهذا العنوان، بعنوان الحق. والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم، لأن الباطل جهل، فحينما يتحقق العلم فيهم تتحقق عصمتهم ويتحقق الحق في الوقت نفسه. فالعلم عصمة والعلم حق. نحن نتحدث عن علم الله الذي ظهر فيهم وتجلى في ذواتهم. والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه. وميراث النبوة عندكم، ميراث النبوة علم، وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. كيف يتحقق هذا؟ عماد هذا العلم، أصله، فصله، فرعه، بدايته، نهايته العلم. وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. وفصل الخطاب عندكم علم. وآيات الله لديكم علم. وعزائمه فيكم علم. ونوره وبرهانه عندكم علم. وأمره إليكم علم. من والاكم فقد والى الله. هذه الآثار التي تظهر في الخلق: من والاكم فقد والى الله، ومن عاداكم فقد عاد الله، ومن أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله. وهذه الآثار لن تتحقق في الخلق من دون علم يأتي من قبلهم، ومن دون علم تناله الخلائق، إلى أن تقول الزيارة: ومن اعتصم بكم. بعد كل هذا العلم وبعد كل هذه المراتب فقد اعتصم بالله، لأن عصمتهم عصمة الله. عصمة الله كماله الذي يتجلى في حياته وعلمه وقدرته، وعصمتهم كماله الذي يتجلى في قربهم من الله. في قربهم من الله من الله عليهم بعد أن خلقهم، من عليهم بعلمه، فحينما تجلى علمه فيهم ظهرت قدرتهم وتجلت ولايتهم في الجنبة التكوينية أو في الجنبة التشريعية. وهذه هي عصمتهم التي هي عصمة الله. فعصمة الله عصمتهم بحسبهم، بحسب الذي تجلى فيهم، بحسب الذي ظهر منهم صلوات الله عليه. والكلام مجمل وموجز ومختصر. وقت الحلقة انتهى، أكتفي بهذا النص، إنه الدعاء المهدوي الرجبي، الدعاء الذي وردنا عن إمام زماننا والذي يقرأ في كل يوم من أيام شهر رجب. اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك، معاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك، هذا هو العلم بعينه. اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك وسره علمه، المستبشرون بأمرك وأمره علمه، الواصفون لقدرتك وقدرته علمه وعلمه قدرته، المعلنون لعظمتك، كل هذه العناوين هي مظاهر لعلمه. أسألك بما نطق فيهم، وهذا هو العلم الناطق، أسألك بما نطق فيهم من مشيتك، فجعلتهم معادن لكلماتك، هذه حقائق مظاهر علم الله، فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك. ما هو هذا العلم الحقيقي الذي يتجلى في أعلى وأكمل مراتب ظهوره ونشآته؟ فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان، يعرفك بها من عرفك، معرفة علم من جهته سبحانه وتعالى، من جهة محمد وآل محمد، من جهة كل الخلائق، يعرفك بها من عرفك، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، هذا هو تعريف عصمتهم. عصمة محمد وآل محمد كمالهم، وهذا هو كمالهم، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. هذه العصمة هي متفرعة عن مضامين وحقائق العلم الذي تقدم ذكره في العبائر المتقدمة من أول كلمة في هذا الدعاء حتى وصلنا وقلنا لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. أكتفي بهذا، وإلا فإن كل الآيات في الكتاب الكريم وكل الزيارات والأدعية في منظومة الأدعية والزيارات التي عندنا، وهي منظومة هائلة عظيمة جدا، وهكذا كل الأحاديث كل الروايات تتحدث عن هذه الحقيقة، من أن العصمة مدارها مدار العلم. كل أحاديث الأئمة عن أنفسهم إنهم يتحدثون عن العلم أولا، بعد ذلك يتحدثون عن العصمة. وقلت من أن هذا تفكيك اعتباري، فعلمهم عصمتهم وعصمتهم علمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يا أيها الشيعي، يا أيها الشيعي، أعرف إمامك وعرف بإمامك. هذه الثقافة تقدم لكم دائما عبر هذه الشاشة، تذكروا دائما هذا القانون، هذا أعظم قانون في حياتنا. أعرف إمامك
وعرف بإمامك. خلاصة القرآن، خلاصة معارف العترة الطاهرة في هذه الجملة القصيرة: يا أيها الشيعي اعرف إمامك وعرف بإمامك ودع كل شيء ورائك، دع كل شيء ورائك، والله ما نجاتنا إلا بهذا، وما فوزنا في الدنيا وفي الآخرة إلا بهذا. وإذا أردنا أن نكون أوفياء لإمام زماننا الحجة ابن الحسن علينا أن نتمسك بهذا. يا أيها الشيعي أعرف إمامك وعرف بإمامك. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة فاطمة وآل فاطمة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً